الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. قال: الأصل في كل شيء الحل، ولا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله، وما سكتا عنه فهو عفو. فيحرم ما في الكتاب العزيز، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، والحمر الإنسية والجلالة قبل الاستحالة، والكلاب والهر، وما كان مستخبثا، وما عدا ذلك فهو حلال. أورد رحمه الله تعالى في هذا الموضع أحكاما من أحكام الأطعمة، فقالها كتاب الأطعمة، أي هذا مكتوب يتعلق بأحكام الأطعمة. والأطعمة جمع طعام، وهو ما يتغذى به الإنسان، فهو المقصود ها هنا، وإن كان يطلق على كل ما يتغذى به. وقوله الأصل في كل شيء الحل، يريد أن أصل الأشياء الحل، وفي هذا خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من أطلق هذا الأصل وأدخل فيه الأطعمة، ومنهم من عكس ذلك، وهذا قول بعض أهل الكلام، فجعل الأصل في الأشياء المنع والحرمة إلا ما دل الحل عليه. وذهب بعضهم إلى التفصيل فقالوا: الأصل في الأشياء الإباحة والحل، لقوله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي تنتفعون به بعموم أنواع الانتفاع. وهكذا كذلك في الأطعمة، وهو يدخل في الأشياء ويدخل في عموم هذه الآية، واستدلوا بقول الله عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فدل على أن الأصل في كل ما في الأرض هو أنه حلال طيب. فمما، أي من الذي في الأرض، وهو من معاني العموم، فالاسم الموصول من مواضع العموم. وقيد بعض أهل العلم هذا العموم بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فجعل الحلال في الأطعمة إنما هو الطيب، وما ليس بطيب فليس بحلال. وعند تأمل هذا القول يجد الناظر فيه أنه لا يعارض ما سبق، فالأصل في الأشياء الحل إلا ما علم أنه ينافي الحل بكونه خبيثا، لأن الشرع حرم الخبيث. فرد بعضهم فقال: ليس هذا كذلك، لأن إذا قلنا الذي يحرم هو الخبيث معناه أن الأصل تأكل من أي شيء ولو كان مجهولا، والشرع لا يأذن لك بذلك، لا يأذن لك أن تأكل من المجهول، ولكن يأمرك أن تأكل مما علم أنه لا يضر، فما علم أنه لا يضر وهو من الطيبات فالأصل فيه الحل. وعلى هذا يكون ها هنا قيد آخر فيما يستثنى من الإباحة وهو المجهول، فيكون معنى الآية يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم التحذير مما هو مظنة الخبث والضرر. والمجهول هو يتناوله هذا المعنى، وهذا بهذا التفسير والمعنى لا يعارض أصل الإباحة، فالأصل الإباحة، لكن يستثنى من الإباحة الخبيث، ويستثنى من الإباحة ما حرمه الشرع، ويستثنى من الإباحة الضار، ويستثنى من الإباحة كذلك المجهول الذي هو مظنة الضرر، لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. ثم ذكر في الشرح أدلة تدل على معنى ما ذكر، منها قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، وكما يقولون الاستثناء معيار العموم، لما قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلى آخره، علم أن المحرم الميتة وما ذكر في الآية وما دون ذلك فكله حلال. واعترض بعض أهل العلم فقال قد حرمت أشياء غير المذكور في الآية، فقال وأجاب من أجاب من أهل العلم أن هذا لا ينافي الآية، لأن الآية ذكرت الاستثناء، فإذا زيد استثناء فهو يدخل في قوله إلا، إذن الأصل الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه من الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك من أصناف المحرمات التي حرمت، فهو داخل كذلك في الاستثناء، يعني أنه زيد في الاستثناء، لكن لا ينافي ذلك أن الأصل الحل، وهذا هو المقصود. المقصود هو الاستدلال بالآية على أن الأصل في الأشياء الحل إلا ما استثني، سواء في نفس الآية أو في آيات أخرى أو بأحاديث أخرى. وأشار كذلك إلى أحاديث بعضها ضعيفة وبعضها صحيحة، فالصحيح ظاهر الدلالة على هذا الأصل كحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الصحيحين إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته، ووجه الشاهد فيه دليل أن الأصل في الأشياء الحل، يعني قبل أن يرد التحريم. وهكذا كذلك بحديث أبي هريرة ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فدل أن ما لم يأتي به أمر ولا نهي فهو على أصل الإباحة، والحديث أصله في الصحيح، في صحيح البخاري وكذا مسلم. وأما الأحاديث الضعيفة فالكثير منها معناه صحيح تدل عليه عمومات كثيرة، مثل الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وما سكت عنه فهو عفو. جاء معنا من حديث سلمان ومن حديث أبي ثعلبة رضي الله عنهما، ولكنه لا يصح، فهو حديث ضعيف، لكن معناه صحيح. فالأصل فيما سكت عنه أن الأصل فيه الحل كما تقدم، إلا ما استثنى الدليل مما حرم. وقد تدل الأدلة على أشياء محرمة بعمومات أو أشياء محرمة بأعيانها، وسيأتي معنا الإشارة إلى ذلك. وقوله ولا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله وما سكتا عنه فهو عفو، لما سبق من الأدلة من أن الأصل في الأشياء الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه، سواء دل الدليل على تحريمه بمعنى عام مثل لا ضرر ولا ضرار، ومثل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهذا ما دل الدليل على معناه بالعموم بالنص، ومنه ما يعلم تحريمه بمعنى آخر من العموم ليس بالنص على نفس العلة الجامعة لهذا الأصل، ولكن على معنى العلة، مثل قول أهل العلم ما نهى الشرع عن قتله فهو محرم، وما أمر الشرع بقتله فهو كذلك محرم. ليس هناك قاعدة دل النص الصريح عليها بهذا النص، ليس هناك في الكتاب ولا في السنة أن ما نهى الشرع عنه فهو، أو ما حرمه ما أمر الشرع بقتله فهو حرام، أو ما أمر الشرع بقتله فهو كذلك حرام. ليس هناك آية أو حديث يدل على هذا، لكن هناك أدلة استنبط منها العلماء هذا المعنى، إذ وجدوا بالاستقراء أن هذه القاعدة تكاد تكون مضطردة، ففهموا هذا المعنى فجعلت قاعدة، وستأتي الإشارة إليه إن شاء الله. وهكذا كذلك أشياء حرمت بأعيانها، يعني ذكرت بالاسم، مثل الميتة والخنزير، وهكذا كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وبعضه قد يكون فيه شيء من العموم، مثل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وبعضه يأتي التنصيص عليه بعينه، مثل الخنزير والميتة والحمر الأهلية ونحو ذلك. وأما قوله وما سكت عنه فهو عفو، لما تقدم معناه في حديث سلمان وأبي ثعلبة، وهي أحاديث ضعيفة لكن معناها صحيح، دل الشرع على ما فيها. فالآية مثلا تدل على ذلك، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، فدل على أن الأصل الحل، وما سكت عنه فهو حلال، إلا ما نص الشرع على تحريمه. وهكذا كذلك الأحاديث التي ستأتي وفيها تحريم أشياء، وكما قلنا الاستثناء معيار العموم، أي كونه يحرم أشياء يدل أنه خلاف الأصل الذي هو الحل. ثم قال رحمه الله تعالى فيحرم ما في الكتاب العزيز، يعني مما حرمه الله، حرم الله الميتة، حرم الله الخنزير، حرم الله الدم، وكل ذي ناب من السباع، يعني ومما دلت عليه السنة، ومن ذلك كل ذي ناب من السباع. والناب كما بينه في الشرح هو السن الذي يلي الأسنان الرباعية، وهذا معروف، فعندك في الواجهة 4 أسنان، ما بعد هذه الأسنان 4 هو الناب، والناب هو أشد هذه الأسنان جميعا، ولذلك يستعين بها السبع في الافتراس، ولهذا قال وكل ذي ناب من السباع. وفي هذا اللفظ كما قال العلماء إشارة إلى أن ما كان من السباع ليس له ناب، أولا ما كان له ناب وليس من السباع فهو لا يدخل في هذا النص. هناك أشياء لها ناب ولكنه ليس من السباع، يعني لا يفترس بهذا الناب، مثل ماذا؟ ها؟ أي شيء له ناب لا يفترس به؟ بعض الحيوانات البحرية مثلا، ما يسمى بفيل البحر أو كلب البحر تعرفونه، له ناب لكنه لا يفترس به، يدافع عن نفسه به ولا يفترس به، وهذا حلال لأنه من صيد البحر، ولأن نابه لا يفترس به، فهو على أصل الحل، فهو على أصل الحل. وهكذا كذلك قس عليه مثله مما هو في البر، إن وجد شيء من الحيوانات له ناب ولكنه لا يفترس به فهذا يلحق حكمه بأصل الحل. ولهذا قد يختلف في بعض الأشياء، مثل الفيل، الفيل يختلفون فيه، اختلف فيه العلماء لأجل الاختلاف في هذا الناب، فمن قائل أن الناب يفترس به، ومن قائل أن الناب لا يفترس به وإنما يدافع عن نفسه به ولكن لا يفترس به. فما كان كذلك فهو محل نظر، والخلاف فيه من الخلاف الذي يسع فيه الخلاف، لأنه ليس فيه نص صحيح صريح في تحريمه. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى حله، لأنه لا يأكل كما قال بعض أهل العلم اللحوم، وهو لا يفترس بهذا الناب فهو على أصل الحل، إلا أن يثبت معنى آخر من معاني التحريم فيلحق لأجل المعنى الآخر، مثلا كان يكون لحمه ضارا، إذا ثبت هذا فلا ضرر ولا ضرار. وهكذا كذلك وكل ذي ناب من السباع، فهل إذا كان من السباع وليس له ناب معناه أنه يحل؟ قال بعض أهل العلم لا، وإنما هذا ذكر من باب التعليل لا من باب التقييد، يعني ليس هذا ذكر على وجه التقييد وإنما ذكر على وجه التعليل. والغالب أن السباع يكون لها ناب، وإذا لم يكن لها ناب فهي بافتراسها تلحق بالخبائث، لكونها من الحيوانات المفترسة فهي تلحق بالخبائث، إلا ما استثناها الدليل. وأشارها هنا إلى هذا الحديث كل تحريم النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، وهكذا كذلك من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنهما. فحديث أبي ثعلبة في الصحيحين وحديث ابن عباس في صحيح مسلم، وجاء معنا عن عدد من الصحابة، أي معنى هذا الحديث موقوفا ومرفوعا عن عدد من الصحابة. فهذا هو الأصل، فكل ذي ناب من السباع فهو حرام، وهكذا كل ذي مخلب من الطير فهو حرام. والمخلب هو بمثابة الظفر، يفترس به الطير مثل الصقر والشاهين والنسر وما كان بمعناه من الطيور المفترسة. فكل ذي مخلب من الطير فهو حرام، لا يجوز. وقد لا يكون له مخلب ولكنه مفترس يأكل كما يأكل هذا الطائر المفترس، لكنه أضعف، فهل يلحق به أو لا يلحق؟ الصحيح أنه يلحق به، لأن هذا ليس ذكر على وجه التقييد وإنما ذكر على وجه التعليل. فكل ما كان مفترسا من الطير فهو يلحق به، مثل الحدأة، وهكذا كذلك الغراب، وسيأتي أنه يدخل التحريم من باب آخر. لكن ما دام أنه فيه هذا المعنى فهذا معنى آخر يثبت به تحريمه. كما أننا ننتبه أن الأسماء قد تتوافق والأوصاف تختلف، فمثلا الغراب جنس، لكن تحت هذا الجنس أنواع، فيوجد من الغراب ما يأكل اللحوم فهو يلحق بالطيور المفترسة، ويوجد من الغراب ما لا يأكل اللحوم وإنما يأكل الحبوب فقط والزرع، فكونه يسمى غرابا لا يدل ذلك على أنه حرام، لأن حكم الحرمة كان لعلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا وجد من الغراب لا يأكل كما يأكل الغراب المعتدي، إنما يأكل الحبوب والزروع، فهذا كغيره من الطيور على أصل الحل. وكما قلنا هذا هو الأصل، فكل ما يدخل في هذا العموم يلحقه هذا الحكم. وبهذا استدل العلماء على تحريم سباع كثيرة كالأسد والنمر والذئب والثعلب على القول الصحيح، فهو له ناب ويفترس به، وهكذا كذلك الدب وحيوانات كثيرة لا تعد ولا تحصى، منها ما عرفها الناس ومنها ما لم يعرفه الناس إلا في هذا الزمان لاتصال الناس بعضهم ببعض في هذا العالم الواسع، فكلها يلحق هذا الحكم لعموم هذا المعنى واجتماع هذه العلة. وهكذا كذلك في الطير، ونقولها هنا إلا ما استثناها الدليل كما تقدم. ومما استثناها الدليل ها هنا الضبع، فالضبع الأصل أنه من السباع، وله كذلك ناب، ولكن الدليل استثناه، فهو يستثنى باستثناء الدليل له. فقد ثبت في حديث جابر بن عبد الله عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الضبع صيدا وأنه يفدى بكبش، وجاء في رواية أخرى صحيحة أن جابر بن عبد الله سئل عن الضبع حلال هو؟ قال نعم، فقال له السائل أقاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. سأل أحلال هو أو أصيد هو؟ قال نعم. قال قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال نعم. فدل على أن الضبع مما استثناه الدليل. وقد ذكر العلماء تعليلات، فمنهم من قال أن الضبع الأصل فيه أنه يأكل الزرع ولا يأكل غير الزرع إلا إذا اضطر إلى ذلك، وبعضهم قال أشياء أخرى. والعبرة بالدليل، ما دام أن الدليل استثناه فنقول هذا هو الأصل فهو حلال، وكونه حلال ليس معناه أنه يجب أن تأكله. بعض الناس يقول أنا أستقبح رائحته فضلا عن أكله، فيقال له ما أمرك الشرع أمر وجوب أن تأكله، لكن لا تحرمه، لا تقول هو حرام وقد أحله الله، قل أنا أكره أكله، أعافه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الضب، قل أعاف أكله لا بأس. لم يتعود أهلي وأهل بلدي أو ليس هو في أرض قومي، فلا بأس أن لا يأكله الإنسان أو يكرهه، أو كذلك يكرهه لأهله، أما أن يحرمه فلا، فلا يحرم الإنسان ما أحل الله. ثم قال رحمه الله تعالى والحمر الإنسية، وقوله الإنسية لأنه جاء هذا النص في الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وضدها الوحشية أي الحمر التي تعيش في البر، وهي خلاف هذه الحمر التي نعرفها. وأشار في الشرح لحديث البراء بن عازب في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية، وهكذا كذلك جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، وأذن في لحوم الخيل. وفي هذا دليل على أن تشابه الأشكال لا يعني تشابه الأحكام، شكل الخيل يشبه شكل الحمار، ومع ذلك حكم الخيل يختلف عن حكم الحمار. أحل الإسلام الخيل وحرم الحمار أي الحمار الأهلي، والله عز وجل أعلم بما يصلح لعباده وما يصلح عباده، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وأشار إلى بعضها رحمه الله في الشرح، وجمهور أهل العلم كما أشار على تحريم الحمر الأهلية أي الإنسية، وخالف الجمهور بعض أهل العلم لما روي في بعض الأحاديث من حلها، ولكنه كان في أول الإسلام وقد نسخ ذلك. ويروى عن عبد الله بن عباس أنه كان يبيحها ولكنه رجع، فثبت وصح عنه من أوجه كثيرة أنه رجع عن القول بإباحتها، كان يقول بإباحتها ثم رجع، فلعله لم تبلغه الأحاديث التي فيها نسخ الحمر الأهلية، أو بلغه عن بعض الصحابة حلها ممن لم يبلغه النسخ فالتبس عليه الأمر رضي الله عنه أرضاه. لكن الأصل هو الحل، ثم تبين وخرج عن الأصل بالأدلة الصحيحة الصريحة أنها محرمة، فكون بعض أهل العلم لم يبلغه النص هذا عذر، لكن لا يجوز بعد بلوغ النص أن يعترض إنسان مثل هذه النصوص الصحيحة الصريحة، فقد تواترت وتتابعت كلمات الأئمة بما معناه أنه لا يعارض ما جاء في الشرع بما ينقل عن الإمام. فهذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموا بقولي عرض الحائط. ويقول مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. فإذا بلغت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز المسلم إلا التسليم لما وردت به السنة. وهنا يأتي سؤال بعض الناس يقول: ما حكم البغل؟ البغل تعرفونه مولد من الخيل والحمار، فإذا كان الخيل حلال والحمار حرام أي الإنسي، فما حكم البغل وهو المتولد من الخيل والحمار؟ الجواب: قد جاء موقوفا عن جابر بن عبد الله عند عبد الرزاق وغيره أنه قال: كنا نأكل لحوم الخيل، فقالوا له: والبغال؟ قال: لا. وهذا من الموقوف الذي له حكم الرفع، من الموقوف الذي له حكم الرفع، فيدل أن البغال محرمة. واستدل العلماء بهذا قاعدة أن ما تولد من حلال وحرام فهو حرام، ما تولد من حلال وحرام فهو حرام. فلو مثلا تولد من الحمار الوحشي والحمار الإنسي حمار، فما حكم هذا الحمار؟ هل الحل أم الحرمة؟ الجواب على هذه القاعدة ماذا؟ الحرمة. الجواب على هذه القاعدة الحرمة. وهكذا قس في كل ما يكون بهذا المعنى فإنه يكون هذا حكمه. وهنا تنبيه، فإن في مسألة الحمار الوحشي فقد اختلف أهل العلم ما هو الحمار الوحشي، فمنهم من قال هو هذا الحمار المخطط الذي يعيش في البر، ومنهم من قال ليس هذا المقصود، بل المقصود به ما يشبه الحمار مما يسميه بعض الناس المها، وهو يعيش في الصحراء كثيرا وموجود في جزيرة العرب كان بكثرة، ويعرف الكثير من الأجداد ممن يعيش في الصحراء، ويوجد إلى الآن في بعض هذه الصحراء الواسعة في الربع الخالي منها عددا، وله محميات إلى يومنا هذا. والصحيح في هذا أنه يشمل الحكم هذا وهذا، سواء قلنا أن المها يدخل في معنى حمار الوحش أو لم نقل، فكله يدخل في معنى الحل، فلا إشكال في هذا. مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى مما يتعلق بأحكام الأطعمة أصنافا من المحرمات من المطعومات، وعلمنا فيما سبق أن ذلكم المذكور ليس على وجه الحصر، وإنما يلحق به مثله، فإن الشرع لا يفرق بين مجتمع كما لا يجمع بين مفترق، وأن الطيب يلحق بالطيب والخبيث يلحق بالخبيث. وعلمنا مما سبق أن تلك المحرمات منها ما جاء التنصيص على تحريمها كالخنزير والميتة، ومنها ما لم يأتي التنصيص على ذكرها لكنها تدخل في معنى النصوص بوصفها، كتحريم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير، فصار هذا قاعدة في تحريم كل ذي ناب من السباع. ومعناه أن ما كان مفترسا وله ناب يفترس به فهو محرم، فخرج ما إذا كان له ناب ولكنه لا يفترس به، وهكذا كذلك كل ذي مخلب من الطير. والمخلب معروف الأظافر، أظافر الطير. وعلمنا كذلك مما سبق أن من القواعد التي استنبطها العلماء من الأدلة في باب الأطعمة أن ما نهي عن قتله أو أمر بقتله فهو كذلك محرم. فمما أمر بقتله الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، والكلب العقور ليس مخرج لغير العقور، فالكلب كله حرام لخبثه ولأمر الشرع بقتله في أول الأمر. وعلمنا فيما سبق أن الغراب كذلك أنواع، فما كان بمعنى الغراب الخبيث الذي يأكل الخبائث والذي كذلك فيه معنى الفسق أي الأذية للناس، فهذا هو الذي يقتل وهذا يحرم أكله. وأما ما سماه الناس غرابا وهو ليس وصفه كوصف الغراب في طبعه وأكله، وإن وافق شكله شكل الغراب في بعض أوصافه فهذا لا يحرم لأنه على أصل الحل، ونص العلماء من ذلك على غراب الزرع، الغراب الذي لا يأكل إلا الزرع، فهذا بمثابة الحجلة، تعرفون الحجل الذي مثل الدجاج يعدو أحيانا على زرع الناس يطير قليلا ويمشي، يطير قليلا ويمشي. إيش يسمى هنا يا أبا خالد الحجل؟ ها إيش يسمونه يا أبا يوسف ولا أحمد؟ ها حجلة. نعم الحجل، الذين عندهم خبرة بالصيد يعرفون أسماء هذه الحيوانات. فالحجل يشبه الدجاج لكن لونه أغبر معروف، ويظهر أحيانا في طريق الناس في أسفارهم، في الغالب لا يمشي منفردا، يطير من الاثنين فما فوق، إما اثنين أو خمسة أو عشرة، وهو لا يطير مسافات بعيدة، يطير مسافات قصيرة ويمشي. فمثل هذا حلال، وكذلك بمعنى ألحق العلماء غراب الزرع الذي لا يأكل إلا الزرع ولا يعرف عنه أنه يأكل غير ذلك، سمي غرابا لأنه يشبه الغراب في الشكل، ولكنه في الأكل وفي الطباع ليس مثل الغراب، بل أشبه ما يكون بالحجل. وهكذا كذلك في بعض غير بلادنا يوجد عندهم مثل العصفور أو مثل الحمام الصغير، وهو يشبه الغراب ومنقاره أحمر ولونه ليس شديد السواد، يسميه بعض الناس كذلك غراب، وهو لا يأكل إلا ما تأكل الطيور من الحشرات الصغيرة أو بعض الزرع، وهذا كذلك حلال، حكمه كحكم الطيور على أصل الحل. فإذا ننتبه، ولهذا هو المقصود، أن الشرع قد يسمي شيئا لأجل علة فيه، فالعبرة بالعلة مع الاسم ليس بالاسم منفصلا عن العلة. انتبه لهذا، الشرع قد يسمي صنفا معينا لعلة، فإن وجد هذا المسمى بعلته فهو المحرم، وإن وجد باسمه مع غير علته فهو ليس بمحرم. مثاله ماذا؟ هذا الغراب. فاسم الغراب يطلق على ثلاثة أنواع: هذا الغراب المعروف الذي نعرفه في المدن وهو فاسق من الفاسقات لأنه يؤذي، وكل ما خرج عن معنى الاستقامة سمي فاسقا، الفأرة فاسقة، والحدأة فاسقة، والعقرب فاسقة، وهكذا كذلك الغراب لأنه يؤذي الناس بأنواع من الأذية، وهو كذلك يأكل الخبائث، فلأجل هذا حرم الشرع أكله. فإذا سمي شيء آخر بغراب ولكنه ليس كهذا الغراب لا في أكله ولا في طبعه فهو حلال ليس بحرام، وبهذا يزول الإشكال. وهكذا قل في أشياء أخرى قد تتوافق فيها المسميات ولو عند بعض الناس ولكنه في الحقيقة ليس كذلك، فهو يدور حكمه مع علته. وهكذا كذلك ما نهي عن قتله، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع كما جاء عند أحمد وغيره من حديث عبد الرحمن بن عثمان. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بطبيب يضع في دوائه الضفدع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الدواء، ونهى عندها عن أكل الضفدع، ونهى عن أكل الضفدع، والحديث صحيح. وفي هذا دليل أولا على عدم جواز قتل الضفدع، والضفدع أنواع كما لا يخفى عليكم، منه ما يعيش في الماء ومنه ما يوجد في البر، وما يوجد في البر كثيرا ما يعتمد على الماء لكنه قد يتحمل بعد الماء لفترة طويلة، حتى أنك ربما تجد الضفدع في وسط الصحراء وتعرف أن هذا المكان ليس فيه ماء ليس لسنة ولا سنتين بل أكثر من 5 سنوات، ومع ذلك قد تجد ضفدع. فحكم الضفدع هو التحريم، تحريم القتل، كذلك تحريم الأكل، لا يجوز أكل الضفدع، فكل ما نهي عن قتله ينهى كذلك عن أكله. وهكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النحلة والنملة والهدهد والصرد، كما جاء عند أحمد كذلك بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فلا يجوز قتل النحلة ولا النملة ولا الهدهد، والهدهد معروف، ولا الصرد، والصرد نوع من الطير كذلك. فهذه الأربع لا يجوز قتلها، كذلك لا يجوز أكلها. فكل ما نهي عن قتله كذلك ينهى عن أكله، لأنه لا يتوصل إلى أكله إلا بقتله، فلذلك لا يجوز. وهنا يأتي السؤال من بعض الناس عن قتل النمل إذا آذى، هل يجوز أن يقتل؟ الجواب نعم، إذا آذى النمل جاز قتله لدفع ضرره، لكن لا يتعدى في القتل حد الضرر، بل ينبغي أن يكون بحد الضرر. وتعرفون قصة نبي من الأنبياء كما جاء في الصحيح، قتل أمة من النمل إذ قرصته نملة، فعوتب في ذلك عليه الصلاة والسلام، أي نبي من أنبياء الأمم السابقة. وهكذا علمنا أن كل الحيوانات الأهلية حلال إلا الحمر الأهلية فهي لا تجوز، فالحمر الأهلية محرمة. وهكذا كذلك ما كان بمعناها مما يستخبث. قال رحمه الله تعالى: قال والجلالة قبل الاستحالة، أي ومما يحرم كذلك الجلالة. والجلالة من الدواب طيرا وغيرها ما أكل المستخبث، فإن كانت من بهيمة الأنعام غنما وبقرا وإبلا فلا يجوز أكل لحمها، ولا كذلك الشرب من ألبانها. وإن كانت من الطير كالدجاج والبط وما كان بمعناها فلا يجوز أكل لحمها، ولا كذلك الأكل من بيضها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل الجلالة وألبانها، روي من حديث ابن عمر عند أبي داود والترمذي وغيرهما بإسناد حسن، وروي مرفوعا، والحديث وإن كان فيه عنعنة بن إسحاق لكن له شواهد، وروي عن مجاهد مرسلا يشهد لهذا الحديث وله شواهد أخرى، وجاء كذلك وأشار إلى معنى ذلك في الشرح، وجاء كذلك عند الترمذي بلفظ أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن المجثمة ولبن الجلالة والشرب من في السقاء. والمجثمة أي التي توضع للرمي، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، فهذه لا يجوز قتلها بهذه الكيفية، ومن فعل ذلك فهو ملعون، ومن قتلت كذلك كذلك لا يجوز أكلها. ولبن الجلالة واضح، والجلالة كما قلنا التي تأكل أو تشرب الخبائث، مثل في زماننا هذا بعض البهائم التي تأكل من القمائم، وربما كذلك بعض الدجاج التي تأكل من بعض الخبائث كرجيع الحيوان والإنسان. فما كان كذلك من الطير أو بهيمة الأنعام لا يجوز أكله حتى يطيب ويطهر. وكم مدة الحبس؟ قال العلماء 3 أيام، ووردت بذلك بعض الروايات حسنها بعض أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحصر بعدد ولكن بحسب العرف، فلكل دابة في عرف الناس وقت يكون به طيب لحمها ولبنها وبيضها، فربما بعض الدواب تطيب ب3 أيام، وبعض الدواب تحتاج إلى أكثر، مثل الإبل في الغالب لا يطيب لبنها ولحمها بثلاثة أيام بل أكثر، أكثر من ذلك، خصوصا اللحم إذا صارت مستخبثة، على أن الإبل قليلا ما تأكل من الخبائث، بل هذا نادر، والغالب أن ذلك يقع في الغنم والبقر والدجاج وهكذا البط. فنهى الشرع عن أكل الجلالة وألحق العلماء بالجلالة كل ما كان خبيثا، وهذا مما أجمع عليه العلماء، بل من أعظم صفات نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يحل هذه الأمة الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فنص العلماء أن كل ما كان خبيثا فلا يجوز أكله، ومن ذلك ما يتولد ويعيش في موضع الخبائث كالصراصير وبعض الحشرات والحيوانات ولو كبرت فإنها خبيثة، إذا صارت تأكل من الخبائث وتعيش بين الخبائث فلا يجوز أكلها. ومنه كذلك الديدان التي تعيش وتأكل بين الخبائث، فهذه لا يجوز كذلك أكلها. ويسأل الناس أحيانا عن أشياء يختلف الناس في حكم خبثها، والعبرة في ذلك بما وافق الشرع لا بما جرى به عرف الناس. فمثلا هذا الذي مر الآن نوع من الصراصير مشهور بأكله في بلاد أندونيسيا، رأيتهم يزرعونه زراعة، يربونه ويزرع، يسمونه الجانكريك هكذا الأسود، لا يأكل إلا الأوراق، أوراق الأشجار، أو يضع له أحيانا الفلفل الأخضر، ويوضع في أماكن ويكاثر ويباع. فهل يجوز مثل هذا أكله؟ في عرفهم أنه لا يأكل إلا الطيب، بل هم يعطونه الغذاء، فحكمه ماذا؟ حكمه حلال كالجراد، الجراد حلال أليس كذلك؟ الجراد حلال وهو يأكل الورق أوراق الأشجار، وهذا إن كان كذلك فهو مثل الجراد. لكن عندنا مثل هذا النوع أبيض يعيش بين القاذورات، ما أدري إذا كان يوجد كذلك في أندونيسيا، يوجد الأبيض تعرفه أصغر من هذا، نعم هذا كثيرا ما يعيش بين القاذورات، فمثل هذا لا يجوز أكله، مع أن المسمى واحد تقريبا، كذلك يسمى عندكم أبا محمد أو لا؟ ها؟ ما في أبيض، لعلك ما رأيته، يوجد في مكان آخر يمكن، محمد أنت رأيت أبيض صغير أصغر قليلا، إيش نسميه أبا إبراهيم هذا الصغير الأبيض؟ أحيانا يوجد بالحمامات وكذا، ها؟ كيف؟ باسم امرأة. هكذا. طيب ما في اسم آخر؟ تقريبا يسمى يعني بالمسمى العلمي صرصور ألماني، صراصير ألمانية، ما أدري هل هي من خصائص ألمانيا، والكبير من الذي نعرفه يسمى صرصور أمريكي، والله أعلم. ها هكذا رأيته في بعض الكتب يسمونه، والله أعلم. فهذا النوع الذي يتغذى على النجاسات أو يعيش بين النجاسات حرام،
ومثله الذي يأكل أوراق الأشجار، ولهذا تجدونه يكثر مع الأمطار. هذا الأسود، النوع الأسود، إذا جاءت الأمطار كثر، وهذا يؤكد لنا أنه يتغذى على ماذا؟ على أوراق الأشجار. وقد علمتم أن بعض إخواننا في أندونيسيا يتاجر به، يزرعه زراعة، يعني يجعل له مزارع خاصة ويربيه ويتكاثر فيبيع، فمثل هذا حلال، والأول الذي يتغذى على النجس حرام. وبعض الأشياء قد يختلف الناس في حكم وصف الخبث فيه، هل هذا خبيث أو ليس بخبيث؟ وتقدم معنا أن العبرة بالشرع والحقائق لا بالعواطف واستخباث النفوس. كون أن الإنسان يستخبث الشيء لا يعني ذلك أن يحرم ذلكم الشيء بغير بينة، لأن الأصل في الأشياء الحل حتى يثبت معنى التحريم، حتى يثبت معنى التحريم. فمثلا دود الأرض، الدودة الحمراء، كنا ونحن صغارا نصطاد بها، ولا يزال بعض الناس إلى اليوم يصطاد بها، يعيش في الأرض الطينية التي يكثر فيها الماء، دودة طويلة حمراء وقد تكون سوداء. هذا النوع من الدود قد يظن بعض الناس أنه خبيث، لأنه فعلا قد يكون أحيانا يعيش بين الخبائث، فإذا عاش بين الخبائث فهو مثل الجلالة، تحريمه مؤقت لأنه يعيش أصلا في الماء والطين الذي لا يكون فيه خبيث. فإذا كان الماء والطين خبيث عاش كذلك فيه، لكن الأصل ليس هو كذلك. فإذا نفصل في حكمه، إن عاش بين الخبائث فهو محرم تحريم مؤقت، وإن عاش في غير الخبائث فهو حلال على أصل الحل. قد يقول قائل من يأكل هذا؟ الجواب أنت لا تأكله لكن غيرك يأكله، أنت أعطاك الله الطعام الكثير خلاص الحمد لله، لكن غيرك يجد أن هذا طعام ويحتاج أن يأكله، فهل ستحرمه عليه؟ الجواب لا، لأن التحليل والتحريم من حق الله سبحانه وليس هو بأهوائنا وعواطفنا، ولكن بالحجة والبرهان. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. فهذا النوع من الديدان يكثر السؤال عنه، وقد سئلت عنه أكثر من مرة في الصين وفي أندونيسيا وفي ماليزيا، وبعض الإخوة كذلك في مواضع أخرى، لأنهم يستعملونه للدواء، يستعملون هذه الديدان للدواء. والجواب على هذا التفصيل، إن كانت هذه الديدان تعيش في مواضع خبيثة فلا يجوز أكلها حتى تطيب، يعني تنقل من هذا المكان الخبيث وتوضع في مكان طيب حتى يطيب لحمها وجسدها، فإذا طابت جاز عند ذلك أكلها. وهي تؤكل طبعا بالتجفيف والطحن وغير ذلك، لهم أساليب في هذا. المهم أنها إذا كانت في مكان خبيث فلا بد من تطيبها. وهكذا كذلك يلحق بذلك كل ما كان بمعناه مما فيه معنى الخبث. فتوجد بعض الدواب لا يعرفها العرب في بلادهم، منها ما هو مثل الهر، وله مخالب مثل الحديد، بعضه يأكل الطيب وشيء منه صغير يأكل الخبيث، يتتبع العذرة وما كان بمعناها، فما كان كذلك فهو حرام. والنوع الكبير منه الذي يأكل العسل وربما يعتدي على بعض الحيوانات بل حتى على الإنسان، فهذا يحرم لأنه ذو مخلب وناب، وقد حرم الشرع كل ذي مخلب من السباع، كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وقد يختلف الناس في بعض الأشياء لاختلافهم في وجود العلة، مثل القنفذ، فبعض أهل العلم حرم القنفذ وقد روي فيه حديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح فيه التفصيل. فالقنافذ أنواع كثيرة، فمن القنافذ ما لا يتغذى إلا على الخبيث فهو حرام لأنه من الخبائث. ومن فصيلة القنافذ ما لا يأكل إلا الطيب كأوراق الأشجار والزروع، وهذا حلال، وهو ما نسميه النيص أو النيس، أكبر من الأرنب وله شوك كبير، الشوكة الواحدة أكبر من شبر. ما أدري ماذا يسمى هنا، قنفذ كذلك. القنفذ أنواع، وهذا نعم في كتب أهل العلم يسمونه قنفذ، وبعض أهل العلم في الكتب يسميه النيص، نون وياء وصاد، ويسمى في بعض بلادنا اليمنية النرس. فهذا النوع وهو يضرب بشوكه، إذا خاف شد جلده وضرب بشوكه كالسهم، فهذا النوع حلال على الصحيح من أقوال أهل العلم لأنه يتغذى على أوراق الأشجار والزروع ولا يأكل الخبائث. أما القنفذ الصغير فهو يأكل الخبائث ويتغذى على الخبائث، فهذا حرام. طيب نكتفي هذه الليلة بهذا القدر وإلى هنا، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. الضبع، نعم الضبع جائز، فهو صيد وفيه فداء كما جاء في حديث جابر ومر معنا في درس سابق، ومن استخبثه لا يأكله. لا، الضبع استثني، الضبع مما يستثنى، وذكر العلماء علة لهذا الاستثناء، قالوا لأن الضبع بأصله يأكل الزروع، ها؟ إذا جاع، ولكنه يأكل الزروع، ولهذا من أشد أعداء المزارعين الضبع، خصوصا إذا كان مزرعة فيها حبحب أو عنب، واسألوا أهل صعدة فهم يتأذون منه جدا. نعم طيب إلى هنا والله تعالى أعلم.